على كل شيء قدير. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، إن الأعراض مقامها في الإسلام خطير، ومقامها في الإسلام عظيم. فالعرض صيانته من الأهمية بمكان. الإسلام أعلى قدر الأعراض، وجعل الرجل الذي يموت دون عرضه شهيدا من عداد الشهداء. فقال الحبيب المصطفى سيد الأنبياء: من مات دون عرضه فهو شهيد. وفي رواية أخرى: من مات دون أهله فهو شهيد. والغيرة على الأعراض من صلب هذا الدين. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول ابن القيم: إذا ترحلت الغيرة عن القلوب ترحلت المحبة، وإذا ترحلت المحبة ترحل الدين كله. بل إن الغيرة على الأعراض هي صلب الرجولة الحقة. الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن الرجال قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله تعالى: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما أراد الله تعالى أن يتكلم عن قوامة الرجل في بيته قال ربنا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال بالألف واللام. فكل بيت لابد له من قيم يسوسه، يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. لابد من هذا القيم. عجلة القيادة تكون في يد الرجل. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. المرأة لها دورها في البيت. الرجل عندما يتزوج المرأة صارت هناك شركة بين الرجل وبين المرأة من أعظم الشركات. هو يكفيها مؤنة العمل خارج البيت، وهي تكفيه مؤنة العمل داخل البيت. ولكن الريادة والقيادة والكلمة المسموعة لابد أن تكون للرجل. الرجال قوامون على النساء. لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل أكمل عقلا من المرأة. وهذا الكلام ليس بمسبة في شأن المرأة، فالمرأة عاطفتها تغلب على عقلها، أما الرجل فعقله يغلب على عاطفته. فلا بد أن تكون عجلة القيادة في يد الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بل إنني أقول بملء فمي أن الغيرة على الأعراض صفة كمال في الرجل والمرأة، بمعنى أن الرجل الذي يغار على عرضه والمرأة التي تغار على عرضها، هذه صفة كمال في الرجل والمرأة. والغيرة في الرجال والنساء على حد سواء، وربما كانت في النساء أشد. نعم، الغيرة صفة كمال. ولعلك تسأل أخي الحبيب الفاضل، ولعلك تسألي أختي المسلمة الكريمة الفاضلة، لماذا هي صفة كمال؟ أقول: لأن الله تعالى اتصف بها. يقول النبي المصطفى سيد الرجال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. والله تعالى إذا غار فغيرته ملفوفة بالعقوبة: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن الغيرة أحبتي الفضلاء المسلمون منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. المحمود ما وافق ما يحبه الله ويرضاه، فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من الغيرة غيرة يحبها الله، وإن منها ما يبغضها الله. أما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في ريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله هي الغيرة في غير ريبة. الغيرة في ريبة بمعنى أن يرى الرجل في أهل بيته ما يستثير الغضب والغيرة في نفسه. هنا إذا غضب فغيرته تتفق مع ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ولكن إذا غار على عرضه أنا أقول له بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر: لا تنسى أبدا قول الله تعالى لحبيبه ومصطفاه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا تنسى قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا أمرنا بالمعروف ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، ولا يكون النهي عن المنكر بمنكر. أنا أريد أن يحب أهلك الدين منك، ما المانع أن ندعو أهلنا والبسمة على شفاهنا والنبرة الحانية الهادئة في أصواتنا، نحبب أبناءنا وأهلنا في دين الله عز وجل. صدق الأحنف بن قيس عندما قال: أبناؤنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ضليلة، إن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم، يحبون حياتك ويكرهون مماتك، بل ويودون لقاءك، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلة فيكرهون حياتك ويكرهون لقاءك بل ويودون مماتك. فلا بد عند الغضب من أجل الله عز وجل أن نتريث ونتحكم في أعصابنا وندعو إلى الله تعالى على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا نظرنا إلى الشق الآخر من الغيرة، هناك صنف من الرجال إذا ما تحكمت منه الغيرة استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، فربما أرغى وربما أزبد وربما ضرب وأهان وسب وربما ألصق قالة السوء بأهله من غير بينة ولا دليل. وأنا أقول لهذا الصنف: إذا لم ترى من أهل بيتك إلا نقاء العرض ونقاء السريرة فلا تزدد في أهلك إلا ثقة على ثقة، ما دام الله تعالى لم يطلعك من امرأتك إلا على عرض أنقى من السحابة في كبد السماء، ولم يطلعك الله تعالى إلا على عرض أنقى من الشمس في رابعة النهار، فلا تزدد في أهلك إلا ثقة على ثقة. ولا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وهب أنك يا حبيب الكريم تغار على عرضك وتغار على أهلك، لماذا لا تأخذ بوسائل حماية الأعراض؟ نعم هناك وسائل للحماية وهناك وسائل للصيانة. الوسيلة الأولى ألا وهي التوجيه والتربية. إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول لنا صراحة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف نقي أبناءنا من النار؟ قال: علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي، فذلك وقاية لهم من النار. الله الله، في ذلكم الوالد الذي يعنى بتربية أبنائه من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم يا ليتنا نعلم أهلنا وبناتنا ونساءنا في البيوت، نعلمهن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأنا من هذا المنبر الطاهر أوجه ندائي لأختي المسلمة المؤمنة الفاضلة الطاهرة في مشارق الأرض ومغاربها، أقول لها: يا أختنا يا فاضلة، إذا كنت لم تسطري بدنك بعد آن الأوان والله أن تصطلحي على الله، أنت ذرتنا وجوهرتنا المكنونة، وإن شياطين الجن والإنس يريدون أن يجعلوك فريسة سهلة لذئاب البشر، وأنت من صنع الله جل وعلا، والله تعالى يريد لك صيانة وحماية، فاستجيبي لنداء الله. إن الله تبارك وتعالى يقول للنبي المصطفى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا يا رب؟ قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فعندما تلبسين ثياب العفة والطهارة وتستري بدنك فلم يظهر من بدنك سوءة ولا عورة، إذا نظر إليك الذئب البشري الذي يتمنى المتعة الحرام سيغض بصره وسيشيح بوجهه عنك، فإن الذي ضمن لك الحماية بحجابك إنما هو الله. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. أيضا أخت الطاهرة المسلمة الفاضلة الكريمة، ينبغي عليك إذا ما سترت بدنك وامتثلت لأوامر الله وأوامر حبيبه ومصطفاه، إنني أخاف عليك من كلمتين قالهن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: صنفان من أهل النار، أسأل الله ألا يجعلك منهن يا أخت الفاضلة، صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فالنبي المصطفى تنبأ بصنف من النساء تلبس الواحدة منهن الثياب وكأنها لم تلبس الثياب، وتنبأ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بتسريحة الشعر التي تكون كسنام الجمل تجتهد المرأة لتصنعها فوق رأسها. مائلات مميلات، مائلات عن شرع الله، مميلات للرجال. فالرجل الذي في قلبه مرض شهوة الزنا إذا نظر إليها يفتتن، وإذا شم رائحتها يفتتن. وأنا أقول لها: كم ارتكبت من الإثم، أما تخافين العودة إلى الله؟ يا أختنا في الله، خبريني بربك، من لك إذا حشرجت الأرواح في الحناجر؟ من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر؟ من لك إذا دنا الموت؟ من لك إذا فات الفوت؟ من لك إذا ذهب المقصود؟ من لك إذا تكلمت الجلود؟ من لك إذا شاب المولود؟ من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود؟ من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود؟ من لك إذا خل السالم؟ من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لك إذا وضع الميزان؟ من لك إذا سعرت النيران؟ الملك يومئذ الحق للرحمن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيضا أختي المسلمة الكريمة، إذا استطرت واحتشمت إياك أن تضعي العطور في الطريق في قارعة الطريق، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا استعطرت المرأة ومرت على المجالس فشم رائحتها غير زوجها فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية. وللأمانة العلمية، هذا الزنا ليس بزنا حقيقي ولكنه زنا مجازي، أي أنه مقدمات الحرام، يلفت الرجل إلى المرأة ويجعل الرجل يتشهاها، وربما نظر إليها نظرة آثمة. نعم، ونحن نرى الشباب الذي يهيم على وجهه ويتعثر في ظله يبحث عن المرأة المستهترة التي تحررت من تعاليم دينها. وصدق فيه قول الشاعر: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في ضرب الرذيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة. ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟ وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة. حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال الخبيث وداعا ففي البنات بديلة. قالت: ألما وقعنا أين الوعود الطويلة؟ قال الخبيث: وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة؟ من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا ونارا على المخازي الوبيلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. نعم يا ابنة الإسلام يا ضرتنا المكنونة، إن الله تعالى يريد لك صيانة وحماية فامتثلي أوامره. ينبغي أيضا أخت الطاهرة الفاضلة، إذا احتشمت ولم تستعصري، لا تضربي برجلك في الأرض إذا مشيت في قارعة الطريق. فهناك صنف من النساء إذا احتشمت المرأة وصارت في الطريق، أو لم تحتشم وصارت في الطريق واستشعرت رجلا يسير بجوارها، تحدث صوتا بنعلها لتلفت الرجل إليها. الله الذي خلقها قال لها: أنا الذي خلقتك وأنا أعلم السر وأخفى. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيضا مطلوب منك يا أختنا الطاهرة الفاضلة الصالحة المؤمنة، إني والله أرجو لك الخير كما أرجوه لنفسي، ينبغي عليك إذا ما تكلمت مع الرجال للضرورة لا تخضعي بصوتك. فالله تعالى هو الذي قال لنساء النبي: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا داعي لتنعيم الصوت ولا داعي لهذا التكلف الذي يجعل الرجل الذي في قلبه المرض يطمع في المرأة التي تخضع بصوتها. نعم، إذن ماذا تصنعين؟ قال الله تعالى: وقلن قولا معروفا، تكلمي بصوت لا تكلف فيه، والإجابة بقدر السؤال، أو تكلمي بقدر ما تريدين. إذا كان لك سؤال فلا تتجاوز السؤال، وإذا سئلت فلا تتجاوز الإجابة. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال. نعم مطلوب منك يا أختنا الفاضلة الصالحة أن تراقبي ربا سترجعين إليه. نعم راقبي ربك في الخلوات، فمهما كانت رقابة البشر فرقابة رب القوى والقدر رقابة على الفتيل والقطمير والصغير ومثاقيل الضر من الأعمال. فالله تعالى هو الذي قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. راقبي ربك يا أخت المسلمة الفاضلة. إنني أعجبني امرأة في عهد سيدنا عمر وهو يعس في المدينة ليلا يتفقد أهل الريب، فإذا به وهو يسير ليلا سمع امرأة تتكلم من خدرها ومن بيتها تقول: اسود هذا الليل وازور جانبه، ألا ضجيعا يلاعبني وألاعبه. اسمع يا أختنا الكريمة، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، أي بالفاحشة. هذه المرأة تسوق رسالة لكل امرأة، تقول لها: يا ابنة الإسلام في خلواتك راقبي ربا يطلع عليك، بل يرى منك الفتيل والقطمير والصغير والكبير. إن الله تعالى هو الذي قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فراقبي ربك، إذا خلوت الدهر يوما لا تقولي خلوت ولكن قولي علي رقيبه. فالله تعالى يرى منك الصغير والكبير، بل إن خلجات نفسك مكشوفة لله جل وعلا. نعم أخت الكريمة المسلمة الفاضلة، بل أهمس في أذنك من فوق هذا المكان الطاهر أن تراقبي جانب الغيرة في قلب أبيك وأخيك وزوجك. نعم أقول أكرر، راقبي جانب الغيرة في نفس أبيك وأخيك وزوجك. نعم أنني وقفت خاشعا وأنا أطلع على أسماء بنت أبي بكر الصديق، والحديث في صحيح العلامة الإمام البخاري، تقول: تزوجني الزبير بن العوام ولم يكن له في الأرض مال، لم يكن له إلا ناضح، يعني ناقة ينضح عليها الماء، ولم يكن له إلا فرس يقاتل به في سبيل الله، وكنت أقوم بخدمة الزبير بن العوام، أقوم بخدمة البيت كله، وكنت أسوس الفرس وأدق النوى للناضح، وأكان أشق الأعمال علي سياسة الفرس، وكنت أعجن العجين ولكنني لا أحسن أن أخبز، كان يخبز لي جارات صدق. ولما فتح الله تعالى أرض بني النضير على النبي المصطفى المختار، أعطى لزوجي الزبير قطعة أرض، وكانت هذه الأرض بعيدة عن بيت الزبير، بين بيته وبين الأرض ثلثي فرسخ، أي بمقدار 6 أميال، فكانت تدق النوى في أرض الزبير ثم تحمل الإناء الضخم على رأسها وتسير بكامل حجابها وتتكبد المشاق إلى أن تصل إلى بيتها فتقدم النوى للناضح. فبينما هي تسير في الشمس المحرقة وهي تحمل الإناء، رآها النبي المصطفى سيد الأنبياء وكان يسير في رفقة من الأنصار، فأناخ الناقة، قال للناقة إخ، وهي كلمة تقال للناقة إذا أراد صاحبها أن تبرك. فلما أناخت أراد النبي المصطفى أن يحمل أسماء بنت أبي بكر على الناقة هي وما معها من حمل ثقيل، يحملها على الناقة بما معها من حمل ثقيل، وكان النبي المصطفى سيترك لها الناقة ويسير على قدميه، فهو الذي علم الأمة كلها الرجولة والعفة والبطولة صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكنها اعتقدت أن النبي المصطفى سيجعلها تركب خلفه في وسط رفقة من الأنصار، تقول لما أراد النبي المصطفى أن يجعلني أركب تذكرت شدة غيرة زوجي الزبير بن العوام فلم أركب مع النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يا الله، لم تركب مع رسول الله، رغم أن الحبيب المصطفى تزوج أختها ويحرم على الرجل أن يتزوج امرأتين، وهل هناك أطهر من رسول الله؟ وهل هناك أعف من سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذه المرأة تسوق رسالة لكل بنات حواء، استحيت من سيد الأنبياء، فمن باب أولى يا أختنا الكريمة الفاضلة ينبغي أن تراقبي غانب الغيرة، راقبي جانب الغيرة في نفس أبيك وأخيك وزوجك، فلا تقفي مع رجل موقف شبهة ولو كان يسألك سؤالا عابرا. نعم يا أختنا الكريمة الفاضلة، إن النبي المصطفى هو الذي قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأريد أن أسوق قاعدة أصولية من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية لأختي المسلمة الكريمة الفاضلة، هناك قاعدة أصولية تقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أقول أكرر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، بمعنى أننا إذا تركنا الحرام والشبهات طاعة لرب البريات سبحانه وتعالى والله سيدخر لنا ربنا عنده ما لا يخطر لنا على بال من المتعة الحلال. نعم، فالحلال كله بركة والحلال كله متعة. نعم، أقول أكرر، مطلوب منك يا أختنا الطاهرة الفاضلة أن تراقبي جانب الغيرة في قلب أبيك وأخيك وزوجك. لما التقت أسماء بالزبير بن العوام وقصت عليه ما كان من شأنها، قال يا ليتك ركبت خلف النبي المصطفى، وهل هناك أطهر من رسول الله؟ إنك لو ركبت خلف النبي المصطفى كان أخف لوطأة الغيرة على قلبي، لأنك كنت ستسترين خلف المصطفى الأمين بما تحملين من حمل ثقيل. سيقول قائل وما الذي حمله أن يكلفها بهذا الحمل الثقيل؟ لماذا لم يحمله هو؟ أقول بملء فمي إنهم كانوا مشغولين بالقتال في سبيل الله، ولولا القتال في سبيل الله لحملوا هذا الحمل الثقيل عن نسائهم، فالنبي المصطفى علمهم الرحمة بأهلهم، فهو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب القلوب سيدنا رسول الله. الوسيلة الثانية من وسائل حماية الأعراض ألا وهي الدعاء، نعم، ينبغي علينا أن نبتهل آناء الليل وأطراف النهار، وندعو لنسائنا ولبناتنا ولأبنائنا، ولا نقنط أبدا من رحمة الله عز وجل. نعم، قوموا يا مسلمون في جوف الليل وابتهلوا إلى الله تبارك وتعالى، واضرعوا إلى الله، واذرفوا الدمعات بين يدي الله جل وعلا، واطلبوا من الله تبارك وتعالى الهداية لنسائكم، والهداية لبناتكم، والهداية لأبنائكم. فالله تعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بل قال المصطفى الأمين صلوا عليه وسلموا تسليما: إن الله تعالى يتنزل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فألبي سؤله؟ فقم أيها الوالد الحبيب الفاضل واضرع إلى الله جل وعلا، وادعو لأهل بيتك. أين أنت من أدعية القرآن الكريم؟ إن الله تعالى ذكرنا في القرآن الكريم بدعاء عباد الرحمن، فذكرنا الله تعالى بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بل علمنا القرآن أن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بل كان المصطفى الأمين يدعو ويبتهل إلى الله ويقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أخي الحبيب الفاضل، اكتب هذا الدعاء لتردده وأنت ساجد آناء الليل وأطراف النهار. سأكرره وسأعطيك مهلة لتكتبه. كان النبي المصطفى يدعو ويقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أقول وأكرر، كان النبي المصطفى يدعو ويقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومع الدعاء بيقين سيستجيب ربنا سبحانه وتعالى. ولا أريدك أن تقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب ربنا لي. أقول لك يا حبيب الكريم الفاضل، افهم عن الله. إن النبي المصطفى هو الذي قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. فنحن لا نعطي ربنا أوامر ولا بد أن ينفذ، إننا ندعو ربنا كما أمر ونكون على يقين أنه سيستجيب كما وعد. نعم، إنني أعجبني والد كريم صعد إليه طالب من طلاب العلم فقال: والله ما أتيتك للضيافة، ولكن أتيتك من أجل أن أسألك، زوجتك فاضلة وطاهرة وصالحة ومستترة وعفيفة، عليها ثياب العفة والطهارة، وبناتك في الحي كله شامة وعلامة، الكل يسعد بصلاحهن، خببني بربك، ما هو المنهج والأسلوب الأمثل الذي اتبعته في تربية امرأتك وبناتك؟ فابتسم الرجل ابتسامة رقيقة رقراقة وقال: والله يا أخي ليس هناك عندي أسلوب، ولكنني أقوم في جوف الليل وأضرع إلى الله تعالى في الوقت الذي يتنزل ربنا فيه إلى سماء الدنيا ويقول: هل من تائب، هل من سائل، فأقوم أضرع إلى الله تبارك وتعالى فدعوته كما أمر فاستجاب كما وعد. وهذه رسالة لنا جميعا، كفانا نوما، كفانا نوما. قوموا يا مسلمون في جوف الليل واضرعوا إلى الله عز وجل، واطلبوا من الله تعالى الهداية لنسائكم وأبنائكم وبناتكم، وكونوا على يقين أن الله تبارك وتعالى سيستجيب. فقد قال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. لا إله غيره ولا رب سواه. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك في جوف الليل، إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. أيضا من وسائل حماية الأعراض أيها المسلمون والمسلمات أحبتي الفضلاء في مشارق الأرض ومغاربها، أن نحث الشباب القادر على النكاح. نعم، أتمنى أن تتحرك المنابر وكراسي الوعظ بحث شبابنا على النكاح الحلال. نعم، فالنكاح أمن وأمان وقرار واستقرار وعفة وطهارة وغض للأبصار وتحصين للفروج. النكاح صحة وعافية. لقد اطلعت على مقولة قالها طبيب إيطالي، قال: لا أجد سبيلا لحفظ صحة الشباب أفضل من النكاح المبكر. قلت له: وفر على نفسك، قد سبقك بها النبي المصطفى عندما قال: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء هنا للترتيب والتعقيب والإسراع، بمعنى أن الشاب القادر على النكاح إذا أقدره الله تبارك وتعالى من ناحية الصحة ومن ناحية المال، نقول له: عجل عجل ولا تسوف، فإنك ستجني ثمارا يانعة. إنك إن تزوجت وعمرك 20 سنة استمتعت بفطرة خصوبة في بدنك أكثر من الشاب الذي يتزوج وعمره 30 سنة، وإذا تزوجت وعمرك 30 سنة استمتعت بفطرة خصوبة في بدنك أكثر من الذي يتزوج وعمره 40 سنة. نعم، أقول أكرر: النكاح صحة وعافية، بل هو غض للأبصار وتحصين للفروج. يقول النبي المصطفى: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليذهب إلى زوجته فليضاجعها، فإن عندها ما عندها، وإن ذلك يرد ما في نفسه. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالزواج هنا عفة وطهارة، بل إن النكاح من خلاله نحصل ذرية تثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. فقد قال النبي المصطفى: تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. بل إن النكاح مفتاح من مفاتيح الأرزاق. نعم، النكاح مفتاح من مفاتيح الأرزاق. قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم، منهم متزوج يريد العفاف. فالنكاح بركاته لا تنتهي. أما إذا نظرنا إلى شؤم الحرام، من شؤم الحرام. الحرام شؤم على أصحابه، فإن مرتكب الحرام يا مسلمون يفقد إنسانيته. نعم، يفقد إنسانيته، لأنه يريد أن يقضي وطره ويروي غلته من الحرام. ما سأل: هل هذه المرأة لها زوج أو ليس لها زوج؟ إن كان له زوج، إن كان للمرأة زوج، إن كان للمرأة زوج، في عنقه 3 حقوق. الحق الأول حق الله، الحق الثاني حق زوجها الذي لوث فراشه وأدخل عليه ولدا لم يكن من صلبه يرثه وهو ليس من صلبه، ويطلع على عورات نسائه وهو ليس من صلبه، وهذا من أكبر الكبائر عند الله. الحق الثالث حق أهلها الذين لطخ رؤوسهم في الوحل والطين. ونحن في المجتمعات التي يرفل فيها الدين، المضللة بدين الله عز وجل ومضللة بالعفة، أهون على الرجل أن يسمع أن ابنته قتلت ولا يسمع أنها ارتكبت فاحشة. فمرتكب الحرام في عنقه 3 حقوق، ماذا سيقول لربه؟ بل إنه عندما يرتكب الحرام يفقد إيمانه. وهذا ليس كلامي، إنما هو كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا زنى العبد المؤمن نزع الإيمان من قلبه فكان فوق رأسه كالظلة. إن هو تاب إلى الله عاد إليه الإيمان. وأنا أقول له من فوق منبر رسول الله من هذا المكان الطاهر: أو تأمن أن يقبضك الله في وقت نزع فيه الإيمان من قلبك؟ إذا لقيت الله بهذه الحالة ماذا ستقول لجبار السماوات والأرض؟ ماذا ستقول لله؟ والله إننا اطلعنا على أناس قابلوا الله تبارك وتعالى بجنابة الحرام في لحظة نزع الإيمان فيها من قلوبهم. بل إنني أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر، أقول إن مرتكب الحرام يبتلى في الضروريات الخمس: يبتلى في ماله، ويبتلى في نفسه، ويبتلى في عرضه، وآه من البلاء في الأعراض. كل دين لا بد له من وفاء وقضاء، ودين الأعراض وفاؤه من الأعراض، وكما تدين تدان. يقول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم آه من البلاء في الصحة. أقول بملء فمي من الإحصائيات التي أتتنا من الشرق والغرب من الذين ارتكبوا الفواحش كأن الحساب على غيرهم كتب: منهم من ابتلي بمرض السيلان الذي يسلم أصحابه إلى العقم، ومنهم من ابتلي بمرض الزهري الذي يسلم أصحابه إلى الموت، ومنهم من ابتلي بمرض تآكل المخ، ومنهم من ابتلي بالشلل الجنوني العام، ومنهم من ابتلي بمرض تآكل العظام، ومنهم من ابتلي بمرض التهابات الكبد الوبائية، ومنهم من ابتلي بمرض التهابات الرئتين الوبائية، ومنهم من ابتلي بالقرحة الرخوة، بل ومنهم من ابتلي بمرض قمل العانة، بل ومنهم من ابتلي بمرض طاعون العصر الإيدز الذي لو دخلت جرثومته بدن إنسان لا تمهله في دنيا الناس إلا عامين أو أقل. وأنا أقول بملء فمي: من من العقلاء يتمنى لنفسه هذا الوباء؟ ومن من العقلاء يفضل هذا العفن على الحلال وبركته؟ إنك لو أخذت من الحلال كما تشاء لا تلام. إنني قرأت مقولة قالها ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال: لأن يتزوج الرجل 4 نسوة ويظلمهن أيسر له عند ربه من أن يزني مرة واحدة فيلقى الله بها في صحيفته. بمعنى أنه يأخذ من الحلال كما يشاء، ولكننا نقول له بملء أفواهنا: إياك والحرام ولو مرة. وسبحان الله العظيم وسبحان ربنا الكريم، الله تبارك وتعالى ما قال لنا في القرآن لا تزنوا، إنما قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فلا يقربه الإنسان لا بنظرة ولا بخلوة ولا حتى بحديث نفس. إن الله تعالى يقول عن المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم، كل وسيلة تؤول بالعبد ذكرا كان أو أنثى إلى ما حرم الله ينبغي أن يتنبه المسلم وتتنبه المسلمة. نعم، ينبغي أن نخاف يوما نعود فيه إلى الله جل وعلا. فالحياة الدنيا قليلة، وأنا أقول بملء فمي لكل رجل: والله يا مسلم يا عبد الله، لا توجد امرأة في الوجود تستحق أن تغضب الواحد المعبود من أجلها، مهما بلغ جمالها ومهما زاد قدرها. لا توجد امرأة في الوجود تستحق أن تغضب ربك من أجل امرأة، أو تدخل النار مهانا فيها يضاعف لك العذاب من أجل امرأة. وأنت يا أختنا الطاهرة الفاضلة، والله وتالله وبالله، ويا ليت كلامي من القلب إلى القلب، لا يوجد رجل في الوجود مهما بلغ جماله ومهما بلغت قوته ومهما بلغ منصبه لا يوجد رجل في الوجود يستحق أن تغضب الواحد المعبود من أجله، أو تدخل النار مهانة فيها يضاعف لك العذاب من أجل رجل. إننا لو تركنا الحرام طاعة لرب الأنام سيدخر ربنا لنا من الحلال ما لا يخطر لنا على بال. وإذا اطلعنا في هذه الليلة الغراء على بركة الحلال وشؤم الحرام، فأنا أريد أن أهمس في آذانكم يا مسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إذا كنتم معي أن الحلال كله بركات والحرام شؤم على أصحابه، فلماذا لا نيسر الحلال؟ ولماذا لا نجعله سهلا ميسورا؟ والله يا مسلمون لا سبيل لإغلاق أبواب الفواحش والحرام إلا بتيسير الحلال. إننا على مستوى العالم الإسلامي نرى تعقيدا في الحلال، إننا نرى على مستوى العالم الإسلامي تعقيدا في الحلال ومغالاة في المهور، رغم إننا لو نظرنا إلى الشرق والغرب لرأينا الشرق والغرب ييسرون النكاح تيسيرا ربما استقوه من تعاليم ديننا الحنيف ومن أقوال نبينا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، إنني أكرمني ربي سبحانه وتعالى فذهبت إلى فنلندا شمال أوروبا عن طريق الأزهر، زاده الله تعالى رفعة، فذهبنا نعظ المسلمين هناك، فطلب مني إخواني في المركز الإسلامي أن أعقد نكاحا لفتاة أوروبية على شاب مسلم صومالي، فقلت لها ما الصداق الذي تريدونه، ما الصداق الذي تريدينه من زوجك؟ وما زلت أذكر اسمه، كان اسمه السعيد علي. فابتسمت وقالت لا شيء. قلت لابد أن تطلبي. قالت إن كان ولا بد أعطوني نسخة من القرآن العظيم مترجمة باللغة الفنلندية. فقلت في نفسي نفقد هذا المعنى في ديارنا وفي بلادنا ونعثر عليه في شمال أوروبا، إننا نرى تعقيدا لا نظير له في ديار المسلمين، نرى أهل الفتاة يغالون في المهور. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر يا حبيب الكريم يا أخي المسلم، ابنتك مهما زاد جمالها ومهما على قدرها لن تصل ابنتك إلى قدر فاطمة ابنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاطمة كانت تشبه رسول الله في سمته وفي جماله وفي مشيته. فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال النبي المصطفى عنها: فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها. فاطمة نزل ملك من السماء يقول لسيد الأنبياء: أبشر يا رسول الله فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ومع ذلك لما طلبها علي بن أبي طالب حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قال: ماذا عندك يا علي؟ قال: لا شيء يا رسول الله. قال: وأين درعك التي اكتسبتها من معركة قريبة؟ قال: وهل تليق درع بابنة الحبيب النبي المصطفى؟ قال: ائتني بالدرع ولا شيء عليك. وباع النبي المصطفى الدرع وأسس فراش سيدة نساء أهل الجنة بأيسر ما يكون الأساس. ونستوقف لحظات لهذا الاتصال من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء على هذا البرنامج.
وجزاكم مثلهم، يا أهلا وسهلا.
أنا والله العظيم بصراحة أنا معجبة بهذا البرنامج، لأني بصراحة تعرضت لمشكلة من هذا النوع يعني.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بالعلم.
نسأل الله أن يجزيكم الجنة.
اللهم أمين. بصراحة ولك مثله.
كنت على علاقة بشاب وغلطت بصراحة كثير يعني. حبيت نقول لك اني الان عمري في 32 سنة 33 سنة، والله العظيم انا تبت ربنا وربنا اعلم مني بذلك يعني. لكن نسأل سؤال واحد، اذا هذا الشيء يعني سبب يكون ليها علاقة يعني تأخر الزواج، انا محتاجة كلمة منك يعني تعلمني بها عن الله، اكون ما اعلم عن الله الا القليل يعني بصراحة. نسأل الله ان يجزيكم عنا خير الجزاء.
وجزاكم مثله. انت يعني حضرتك بتسألي عن العلاقة قبل الزواج؟
أنا مش متزوجة، أنا لسه بنتي بيت أهلي يعني بصراحة، لكن غلطت يوم من الأيام. لكن
طيب
الآن أنا إنسانة متحجبة والحمد لله يا ربي، دكتور ربنا، والله إني أخاف الله، وكل أملي الآن إلا رضا الله سبحانه وتعالى، يعني هذا
ربنا
كل أملي.
يثبتك. طيب أعيد السؤال.
أنا سؤالي إني كنت على علاقة بإنسان،
نعم،
مشيت في طريق صراحة ما يرضي ربي.
نعم، تكلمي أسمعك أختي الكريمة.
سؤالي يا ترى الشيء اللي أنا عملته معاه يكون بصراحة يعني سبب في تأخير زواجي، ولا هذه قضى الله وقدره؟ يلا يعني بصراحة ومحتاج دعاء من عندكم إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الزوج الصالح. والله هذا كل ما أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى.
إن شاء الله أرد على سؤالك أختنا الفاضلة، وأسأل الله أن يثبتك ويعجل لك بالزوج الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن تيسير النكاح مطلوب، ينبغي أن نيسره، لأن النبي المصطفى سن لنا التيسير في النكاح، بل إن النبي المصطفى أوصل مهر الفتاة إلى بضع آيات من كتاب رب البريات سبحانه وتعالى. إن المرأة التي وهبت نفسها للنبي المصطفى وصعد النبي المصطفى فيها النظر، صعد فيها النظر، ولما لم يجد بغية فيها سكت، فقال له أحد أصحابه: إن كنت لا تريدها يا رسول الله أتزوجها أنا؟ قال: اذهب وابحث عن صداق. فذهب وعاد قال: لا أجد شيئا يا رسول الله. فقال: اذهب والتمس حتى ولو خاتم من حديد. ذهب وعاد وقال: لا أجد حتى خاتما من حديد. فقال له سيد ولد آدم: هل تحفظ شيئا من كتاب ربك؟ قال: نعم، أحفظ صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا. قال: أتعيها عن ظهر قلب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من كتاب الله عز وجل. نعم، فالنبي المصطفى شرع لنا التيسير في النكاح، ومغالاة المهور ليست من ديننا في شيء. إن كنت تريد يا حبيب الوالد الفاضل لابنتك عطاء ومالا وثراء، يسر في النكاح، فإن تيسير النكاح بنص القرآن مفتاح للأرزاق، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم، أنني اطلعت على الرعيل الأول من علمائنا، رأيتهم ييسرون النكاح تيسيرا لا نظير له. اطلعت على الشيخ النحرير والعالم الكبير سعيد بن المسيب الذي ملأ طباق الأرض علما. هذا الرجل المبارك كانت له فتاة صالحة اسمها الرباب، كانت جميلة كأن الشمس تشرق ما بين رأسها وكتفيها، وكانت صغيرة في سنها، وكانت حافظة للقرآن، دارسة لسنة النبي سيد الأنام، فقيهة، مفتية، داعية إلى الله. طلبها ابن أمير المؤمنين على مستوى الدنيا فأبى سعيد، ولكنه نظر في مجلس العلم فلم يرى طالبا من طلاب العلم كنيته أبو وداع، فقال: أين أبو وداع؟ قالوا له: لقد ماتت زوجته فلم يستحدث زوجة. قال: فليذهب من يأتني به. فأتى أبو وداع فقال له سعيد بن المسيب: لقد علمت أن امرأتك قد ماتت، هل استحدثت زوجة؟ قال: يا سيدي، ومن أين لي أن أتزوج وأنا رجل لم يكن عندي من حطام الدنيا إلا درهمين؟ فقال سعيد: هل إذا وجدت من يزوجك على الدرهمين أتتزوج؟ أتتزوج؟ قال: نعم يا سيدي على الرحب والسعة، نعم يا سيدي على الرحب والسعة. قال: لقد زوجتك ابنتي الرباب على كتاب الله وعلى سنة حبيبه ومصطفاه وعلى الدرهمين. وبالفعل عقد النكاح، وقال هذا العالم: قبلت زواج ابنتك يا سيدي. وانطلق إلى داره بعد أن صلى صلاة العشاء، صلى صلاة العشاء وانطلق إلى داره، فجلس يأكل طعاما متواضعا، فوجد الباب يطرق، قال: من؟ قال: سعيد. يقول: فكرت في كل سعيد إلا شيخي وأستاذي وتاج رأس سعيد بن المسيب، ولكنني فتحت الباب فوجدت شيخي وتاج رأس سعيد بن المسيب يقف وابنته خلف ظهره. قلت: ماذا حدث يا سيدي؟ لماذا لم ترسل إلي وأنا آتيك في دارك؟ قال: يا ولدي، لقد رأيت شابا سيبيت عزبا، فكرهت أن تبيت عزبا، فأحضرت لك زوجتك معي. وسحب ابنته من خلف ظهره ودفعها داخل الباب وأغلق الباب وقال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وإن شاء الله معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير حال والله، نحمد الله عز وجل.
كاين واحد السؤال.
تكلم، كل أذان صاغية.
شخص زوجته لديه زوجة، شخص لديه زوجة عندها حق ما نقود أو ما شابه ذلك، اشترطت عليها الإدارة أو اشترطت عليه الإدارة المكلفة بذلك بأن يطلق زوجته في الوثائق دون اللفظ بكلمة أنت طالق، هل يجوز ذلك؟ لكي تأخذ حقها، يعني عندها حق في إدارة ما شرط عليها، اشترطت الإدارة بأن يطلق زوجته في الوثائق دون اللفظ.
نعم، سأجيب على حضرتك إن شاء الله عند الإجابة على الأسئلة، وشكر الله لك اتصالك. معنا اتصال آخر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، جزاكم الله خيرا، بخير حال والله الحمد لله.
شيخ، يعني بالبداية تدعينا إن شاء الله.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته، اللهم أمين.
شيخ، أنا مو من الناس اللي يعني الناس الملتزمين وما عندي شغلات. نعم. الملتزمين وأريد أطبق سنة الله، يعني سنة رسول الله، سنة رب العالمين الزواج، بس صار عندي يعني حالات تمنعني من هذا الشيء.
تمنعك من الزواج؟
بس صار عندي ألم بطني كل ما أقدم على هذا الشيء، فشنو؟ كل ما أقدم على الزواج.
كلما قدمت على الزواج
يصير عندي هذه الأعراض.
يصير عندك
هذه الأعراض. وأنا بفضل رب العالمين أقرأ قرآن ومحافظ على الصلوات وما عندي أي معصية، يعني
ما هي الأعراض أخي الحبيب؟
يصير عندي ألم بالبطن وأختنق. يعني
سمعت سؤالك وسأجيب إن شاء الله في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله عز وجل. أحبتنا الكرام الفضلاء، طيب معنا اتصال إن شاء الله من مصر.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ محمد.
يا أهلا وسهلا.
كنت عايز أسأل إن عيد الزواج ده بدعة ولا
لأ؟ عيد الزواج؟
وعياد الميلاد.
حاضر إن شاء الله، سأرد على حضرتك إن شاء الله في موعد الرد على الأسئلة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من الجزائر.
يا أهلا وسهلا.
حاضر، أنا بغي أطرح سؤال من فضلك.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامع حضرتك، اتفضل.
لي أطفال يتامى.
نعم.
أنا مرجوك إذا أردت أن أورثهم ثم أورثهم للرزق.
لك أطفال يتامى؟ الأطفال الأطفال أبناؤك؟
لا لا، غير نتكفل بهم.
ها؟
غير نتكفل بهم. نتكفل بهم.
أنت متكفل بأطفال يتامى؟ وتريد أن توصي لهم بشيء من الميراث، تريد أن توصي لهم بشيء من الميراث، أليس كذلك؟
نعم نعم.
طيب أنا فهمت سؤالك، إن شاء الله نرد على حضرتك إن شاء الله في وقت الإجابة على الأسئلة. معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا سيدنا؟
بخير حال والله، نحمد الله.
الله يجزيك الخير. عندي بنتي عمرها 16 عام.
نعم.
وترغب بنزع الحجاب. تقول انها غير مقتنعة بالحجاب.
نعم.
فما فتواكم؟ وقد كانت تصلي وتركت الصلاة وبسبب الحجاب، تقول انها تركت الصلاة بسبب الحجاب.
نعم. ان شاء الله ارد.
وما رأيكم بمشاهدة برامج الـ LBC سوبر ستار البذيئة السيئة يعني؟
نعم
يعني نريد فتوى بالحقلين إذا أمرت يعني.
حاضر إن شاء الله أرد على السؤالين إن شاء الله في وقت الإجابة على الأسئلة.
سلام.
السؤال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الفضلاء الكرام الأخيار، نقول أن الإسلام بحول الله ومدده وطوله أمرنا بتيسير النكاح، وضربنا مثلا بالشيخ العالم الكبير سعيد بن المسيب حيث أنه يسر نكاح ابنته وأخذها بنفسه وقدمها لزوجها ودفعها إلى داخل الدار وقال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فلما انتهت أيام السعادة الأولى أراد أبو وداعة أن يجلس مع سعيد بن المسيب ليتعلم منه ميراث النبي المصطفى، فقالت زوجته الرباب إلى أين ستذهب؟ قال والله لقد اشتقت إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب. قالت أنسيت أنني ابنة سعيد بن المسيب؟ اجلس سأعلمك علم سديد، اجلس سأعلمك علم سعيد. وأنا أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر، أقول كم دفع في هذه القمة الشامخة، والله وطالله وبالله إنه لم يدفع إلا نذرا يسيرا، لم يدفع إلا درهمين. هؤلاء الناس يسوقون لنا رسالة تقول أن الغاية من النكاح، أن الغاية من النكاح هو أن يشبع ابننا من الفراش الحلال وتشبع ابنتنا من الفراش الحلال. نعم، هذا هو الغاية من النكاح، والرزاق هو الله جل في علاه. نعم، من هنا نقول من أخر زواج ابنته وعضلها عن النكاح بأعذار واهية نقول له لقد شققت على ابنتك. إنني كنت أدرس درسا من دروس العلم في بعض المساجد، أرسلت إلي أخت فاضلة وقالت في رسالتها أنا فتاة لما كان سني صغيرا تقدم إلي كثرة من الشباب الذين لا ينقصهم دين ولا خلق، وأبي ردهم جميعا لفقرهم، فتقدم عمري وأنا الآن ابنة الأربعين، هل يجوز لي أن أتزوج من خلف ظهر أبي؟ فرددت عليها وقلت لها لا يجوز، لأن النبي المصطفى هو الذي قال أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهنا أطير برقية من القناة الخليجية وأقول إن من أعظم أسباب الزواج العرفي الباطل هو المغالاة في المهور، فالشاب الذي إذا طرق باب الحلال يجد تعقيدا، والفتاة التي يؤخر أبوها سن زواجها بسبب المغالاة في المهور، الشاب يلتقي بالفتاة من خلف ظهر الآباء والأمهات ويتم الزواج العرفي، ويتم الزواج العرفي. وهنا يقول النبي المصطفى: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ويقول أبو بكر الصديق: نكاح السر باطل إلا أن يعلن، نكاح السر باطل إلا أن يعلن. وأنا أقول بملء فمي إن كل مقاصد النكاح الحلال ألغيت من النكاح العرفي. نعم، فإذا كان النكاح سكن وأمن ومودة ورحمة فإن السكن يرتفع من الزواج العرفي. فالشاب إذا كان يضاجع الفتاة في مكان في فندق أو ما إلى ذلك، هو يضاجعها والرعب يسكن قلبه، فهو يخاف أن يدخل عليه أبوها أو أخوها. وأنا أقول: هل هذا نكاح؟ إن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إن الرجل يغلق بابه على امرأته يضاجعها ويرتوي هو من الحلال وهي ترتوي من الحلال، وهو ساكن آمن وهي ساكنة آمنة. ولكن النكاح العرفي ضاع منه السكن. وآه آه لو حملت منه، لو حملت منه يتنصل من هذا الحمل. وعدد لا يعلمه إلا الله عز وجل من الأطفال الذين وقفت أمهاتهم أمام المحاكم لطلب إثبات النسب لآباء تنصلوا من هذا النكاح وتنصلوا من أبنائهم. نعم، فيا مسلمون ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يسروا الحلال ولا تعسروه، ارحموا من في الأرض. والله لا سبيل لإغلاق أبواب الحرام إلا بتيسير الحلال. إننا نرى على صفحات الجرائد بل في القنوات نرى بنات في عمر الزهور، وربما وجدنا عانسات انسحب بساط العمر من تحت أقدامهن، تعرض الفتاة، تعرض الفتاة نفسها على صفحات الجرائد أو في القنوات عرضا مخزيا. تقول: أنا بيضاء وأنا جميلة وأنا ملفوفة القوام وأنا مرحة. وربما يكون الذي يقرأ الإعلان متدين، تقول: ومتدينة وعندي من الأساس كذا وكذا وأريد شابا جاد في النكاح. والله لقد اطلعت على عصابات يتصيد هذه الإعلانات، وكم من فتاة ضاعت عبر هذه الإعلانات. فأنا أقول للآباء والأمهات: يسروا الحلال ولا تعسروه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأتمنى أن يكون ندائي الليلة من القلب إلى القلب. وأيضا نداء من هذا المكان الطاهر للأزواج: الزوج الذي يتقدم إلى فتاة يطلب من أبيها أثاثا ويطلب منها أغراضا ربما أثقلت أباها، أقول له: ارحم هذا المسكين الذي ربما كان عنده عدد من البنات يئن بحملهن، ارحم هذا المسكين ولا تثقل كاهله بكثرة الطلبات، ويسروا ولا تعسروا. لأن إسلامنا إنما شرع لنا فيه اليسر كله. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا من وسائل حماية الأعراض سبب رئيس، هذا السبب ينبغي علينا أن نعنى به. نعم ينبغي علينا أن نعنى بهذا السبب، وهذا السبب سأعيش معه بشيء من الاستفاضة بعد هذا الاتصال إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ممكن سؤال؟
تفضل، كل أذان صاغية أسمعك.
شيخ أنا طلبت زوجة.
أنت طلبت زوجة؟
نعم، وهي موظفة معي زميلتي، طلبتها وحيث خالها لم يؤدي لي إياها. أمانة يا شيخ ادعي لي أنها تكون من نصيبي.
أسأل الله أن ييسرها لك وييسر علينا وعليك كل أمر عسير.
أمانة يا شيخ
إن شاء الله أدعو لك، وإن شاء الله أدعو لك بظهر الغيب.
أدلني على طريقة أن تكون من نصيبي.
سأدلك على طريقة لتكون من نصيبك إن شاء الله رب العالمين. انتظرني عند وقت الإجابة على الأسئلة فستسمع ما يسر قلبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال آخر. السلام أيوة. عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي. تفضلي يا أختنا.
كنت عايزة أسألك يا شيخ عن زوج، يعني كان زوج يعني عايز يتزوج عليا، وبعدين الموضوع ده تعبني يعني.
نعم.
وهو أكبر مني بحوالي 15 سنة، وأكبر منه يعني. فكنت عايزة أسأل يعني، هل أنا مش قادرة وتعبانة، هل أنا لو طلبت منه إن أنا أسيبه،
لا،
هل فيها يعني غضب أو كده؟ وأنا يعني بعزه جدا يعني، ومش
أنا سامعك، اتفضلي.
بس عايزة حضرتك تقولي الحكم يعني.
طيب إن شاء الله أرد على حضرتك بإذن الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين في وقت الإجابة على الأسئلة. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أريد أن أسألك يا شيخ.
اتفضل. قل لي أذان صاغية.
أمي ستذهب إلى العمرة إن شاء الله، وبدون محرم، هل يجوز أن تذهب مع أحد هو وامرأته أم لا يجوز؟
إن شاء الله أرد على سؤالك إن شاء الله. أحبتي الكرام، من وسائل حماية الأعراض أن نفتح باب الأمل أمام كل من زل به القدم. فقد تكون أنت أخي الحبيب الكريم زل بك القدم، وقد تكون أنت أخت الكريمة زل بك القدم، كأختنا الفاضلة التي سألتني الآن وتابت إلى الله جل وعلا. فأنا أقول بملء فمي من هذا المكان الطاهر، إن الله تبارك وتعالى فتح باب الرجاء في أرجى آية في القرآن الكريم، لما ذهب بعض المشركين إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، زنينا فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا، وإن الإسلام الذي معك حسن ونريد أن ندخل فيه، فهل ما عملناه له كفارة؟ فلم يرد النبي المصطفى، ولكن نزلت الإجابة من الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل إن الله تعالى ينادينا ويقول: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. من أرحم من الله؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بل إنني قرأت في سورة آل عمران قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولكن بشرط: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه صفة من صفات المتقين، أنهم لو زلت بهم القدم في الفاحشة عادوا إلى الله تبارك وتعالى من غير يأس ومن غير قنوط. ولكنني أسوق منهجا للأوبة والعودة إلى الله من فوق هذا المكان الطاهر. يا أخي الحبيب، يا من زل بك القدم، أراك الآن نادما. الندم في حد ذاته توبة، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: التوبة الندم. مع الندم لابد من الإقلاع. نعم، الآن وأنت تجلس في بيتك لتسمعني الآن أقلع. أنت لم ترى من الذنب إلا كل دمار وكل شقاء، لأن الله تعالى هو الذي قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنا أشعر بك، أنت في هم لازم وفي تعب دائم وفي حسرة لا تنقضي. أي نعم، ربما تكون تلذذت في الآونة الأولى بالمتعة الحرام، ولكن آه من صياط الندم التي تلهب ظهرك. أنا أعلم يقينا هذا الندم. يا حبيب الكريم، يا ليتك الآن بعد انتهاء البرنامج تقوم فتتوضأ وتصلي ركعتين بنية التوبة. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العلامة الإمام مسلم بسنده: من أذنب ذنبا، والمقصود بالذنب الصغير والكبير، من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فصلى ركعتين واستغفر الله تعالى إلا غفر الله تعالى له. ومع هذا الاستغفار وهاتين الركعتين مطلوب منك أن تتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان لن يتركك بعد صلاة الركعتين، ربما قنطك من رحمة الله عز وجل. قم وتعوذ بالله بأي صيغة من صيغ التعوذ. ثم ماذا؟ ثم أريدك الآن وأريدك الآن أخت الكريمة الفاضلة أن تقطع علاقتكم بكل أصدقاء السوء. نعم، نقطع علاقتنا بكل أصدقاء السوء. ثم ماذا؟ ثم مطلوب منا أن نعتصم اعتصاما آخر، قال الله تعالى فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن والسنة. فينبغي علينا أن نغشى المساجد ونتعلم فيها فنون القرآن والسنة، ونجلس بين أيدي العلماء الربانيين، ونستمع أيضا في بيوتنا إلى القنوات الفضائية الإسلامية لدعاتنا وعلمائنا الربانيين. ولكن بعد كل هذا المجد وهذه الرفعة، إذا زلت بنا الأقدام مرة ثانية، فلنعد إلى الله جل وعلا، ولنعلم أن الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدننا. فالله تعالى رحيم رحمن. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أحبتي الفضلاء، لم يبقى من وقت البرنامج إلا دقائق، وإخواننا وأحبتنا الأعزاء الذين سألونا لهم حق في أعناقنا أن نرد عليهم. أختنا الفاضلة من تونس أكرمها الله، أنا يعني أحيي فيها الصراحة والشجاعة الأدبية، أنها قالت إنها كانت على علاقة آثمة مع شاب، ولكنها تابت إلى الله ولبست حجابها وخمارها وعادت إلى ربها سبحانه وتعالى، وهي تتمنى من الله تبارك وتعالى أن يمن عليها بالزوج الصالح. هل تأخرها في الزواج ربما يكون بسبب معصيتها؟ نعم يا أخت الكريمة، فإن المعصية يحرم الإنسان بها الخير الكبير. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق. ولكن ليس معنى ذلك أن نقنط من رحمة الله عز وجل. الآن عمرك 32، لا تقنطي من رحمة الله، والله أسأل باسمه الأعظم أن يمن عليك بالزوج الصالح وأن يعجل لك به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقر عينك بزوج يعينك على طاعة الله وتقواه. ولكن قومي في جوف الليل يا أخت الكريمة، واركعي ركعات في جوف الليل، واضرعي لله جلت قدرته، واعلمي أن الله تبارك وتعالى إذا سألتيه بيقين سيستجيب ربنا وسيمن عليك في الوقت القريب، لأن الله تعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. أخ فاضل بيسأل أنه لديه زوجة يريد أن يطلقها في الوثائق من أجل أن تحصل على مال من الدولة، من أجل أن تحصل على مال من الدولة، فتطلق على الأوراق ولم يطلقها بلسانه. أنا أقول إن الطلاق على الأوراق، يعني لو أنه كتب أو أقر أنه طلق زوجته على الأوراق، فهذا طلاق ولا كلام، هذا طلاق ولا كلام. فإذا كانت طلقة رجعية أقول له: أرجع زوجتك وأعدها ما دامت الطلقة رجعية وهذه أول مرة، ولكنك هنا خسرت طلقة. الطلاق على الوثيقة هو طلاق، لأن القلم هو أحد اللسانين، فما دمت أقررت بالطلاق في الوثيقة فاعلم يا حبيب الكريم أن هذا طلاق، وأريدك أن تعيد العلاقة وتعيد الزواج مرة ثانية ما دامت الزوجة ما زالت في عصمتك والطلاق طلاق رجعي. أخ فاضل أيضا بيقول يعني معذرة السائلة أخت فاضلة بتسأل عن عيد الزواج وأعياد الميلاد وما إلى ذلك. طبعا نحن معاشر المسلمين لا نعترف إلا بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، مهما أخرجوا لنا عيد الحب وعيد الزواج وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، يعني أقول بملء فمي أنها ابتداع في دين الله. نحن معاشر المسلمين ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أخي الحبيب الذي سألني وقال كلما أقبلت على الزواج كلما شعرت بأمراض وكلما شعرت بوساوس، أنا أنصح أخي الحبيب الفاضل أن يعرض نفسه على طبيب نفسي، فربما كانت هذه حالة نفسية تستدعي شيئا من العلاج اليسير، فإذا حصله واستعمله زالت عنه هذه الحالة وسيتزوج إن شاء الله، وأسأل الله له الشفاء الميسور. أخ فاضل بيقول عندي أطفال يتامى أكفلهم وأريد أن أوصي لهم من تركتي بشيء، هل أوصي لهم؟ نعم يجوز لك أن توصي لهم، فالوصية جائزة ولكن بثلث التركة فقط، قال النبي المصطفى الثلث والثلث كثير، فيجوز لك أن توصي لهؤلاء اليتامى بثلث التركة، نعم، حتى لا نحرم الورثة الحقيقيين من حقهم الذي كفله الله تبارك وتعالى لهم في ميراثك. الأخ الحبيب الفاضل اللي سألني عن بنته اللي عمرها 16 سنة التي تريد خلع الحجاب وتركت الصلاة، مسألة خلع الحجاب أو إن البنت اللي عمرها 16 سنة المراهقة طلبت خلع الحجاب، فأنا أريد أن أهمس في أذنك أخي الحبيب الفاضل، هذه مسألة عادية جدا ولكن أريدك أن تصاحبها وأريدك أن تصادقها، فلربما التف حولها صديقات السوء فملأوا رأسها بهذا الكلام المسموم. نعم، فأريدك أن تقترب منها وأريدك أن تتعامل معها بشيء من الحلم، وأطلب منها أن تحدثك ولا تشعرها بأنك ستضرب أو أنك يعني ستهينها أو ما إلى ذلك، أريدك أن تعطيها الأمان وتقترب منها. نعم، فلربما كنت أنت في عزلة عن ابنتك والتف حولها صديقات السوء فسولن لها خلع الحجاب، ثم ماذا؟ ثم أريد أن أقول بملء فمي إن هداية بناتنا وأبنائنا بيد الله، أريدك يا أخي الحبيب الفاضل أن تضرع إلى الله، بل ابكي لله، اضرع إلى الله أن يهدي لك ابنتك واجلس معها مرة ومرة، بل أريدك أن تنتقي لها الصديقات الصالحات، وأريدك أن ترصد لها المكافآت إذا عادت لصلاتها وعادت لحجابها، وكن صادقا معها. نعم، بأسلوب الترغيب، أسلوب الترغيب وأسلوب التحبيب في الدين مطلوب. أولا أريدك أن تقترب منها، صادقها وصاحبها، اجلس معها في خلواتها، لا تيأس أبدا من هدايتها، أسمعها الأشرطة الإسلامية القيمة التي تتكلم عن حجاب المرأة المسلمة، عظها ولو كلفك الأمر أن تقرأ من كتب السنة ومن كتب الأخلاق لتعظ ابنتك فافعل، ولا يأس ولا قنوط من رحمة الله عز وجل، فالولد ربما ترك الاستقامة وربما سول له أصدقاء السوء أن يتنكب صراط الله المستقيم، هذه أمور ربما حدثت في كل أسرة ولكن سيعود إن شاء الله إلى حظيرة الإيمان، كما قال النبي المصطفى مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته، كلما ابتعد هنا أو هناك عاد إلى الآخية فابنتك ستعود لحظيرة الإيمان إن شاء الله، وهذا ظننا في الله. ولكن مرة أخرى أقول لك اضرع إلى الله وسل ربك سبحانه وتعالى بيقين أن يهديها لك. سؤال آخر يقول طلبت زميلتي وخالها رفض وأنا أتمنى أن أتزوجها. أقول له يا حبيبنا الكريم لا تقنط من رحمة الله عز وجل، ولكن قبل أن تتزوجها استخر ربك، وإذا وجدت بعد الاستخارة الزواج معسر فاعلم يا حبيبي أن هذه نتيجة الاستخارة، وارضى بقضاء الله جل وعلا. ولكن إذا وجدت بعد الاستخارة الزواج ميسرا فاعلم أن هذه نتيجة الاستخارة. ولكن إذا كانت الأمور صعبة علينا فمطلوب منا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ولا سيما في جوف الليل، فليس هناك شيء صعب على الله جلت قدرته. نعم، ويا ليتك تصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة وتطلب من الله تبارك وتعالى ما تريد. أخ فاضل بل أخت فاضلة تسأل أن زوجها يريد الزواج عليها من فتاة تكبره في السن وتكبرها، وهي تريد أن تطلق، وهي تريد أن تطلق من هذا الزوج. وأنا أقول لأختنا الفاضلة تريسي يا أختنا الفاضلة ولا تتعجلي، فإذا كان زوجك يحتاج إلى الزواج لأمر في نفسه فزواجه أفضل 1000 مرة من أن تسمعي أنه ارتكب الحرام. نعم، فالله تعالى هو الذي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع، فينبغي عليك أن ترضي، واعلمي أن زواجه من المرأة الثانية لن يؤثر عليك، فسيسوق الله تعالى لك رزقك ويسوق لها رزقها. ولا أرى أبدا أن هذا سبب جوهري لطلبك للطلاق، وأنا أخاف عليك من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق لغير بأس لن تشم رائحة الجنة. فأختي الكريمة المسلمة عدد العوانس في بلادنا كثرة كاثرة، فعندما تكونين سببا في إعفاف مسلمة والله سيكون هذا في سجل أعمالك يوم تلقي ربك سبحانه وتعالى. أقول بملء فمي عدد العوانس في بلادنا كثرة كاثرة، فمطلوب منك أن تيسري ولا تعسري، فإذا أصر زوجك على الزواج وتزوج ارضي بالأمر الواقع، ولا تغضبي ربك سبحانه وتعالى بطلب الطلاق من هذا الزوج. نعم أختي الكريمة المسلمة الفاضلة، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم إن شاء الله، وقدر وأمد في حبل العمر بإذن الله تعالى موعدنا في برنامج قوارير في يوم السبت القادم في 10:30 مساء مع قلب المرأة المسلمة. أخوات الفاضلات الصالحات، إخواني الفضلاء في أمتنا الحبيبة، إني أحبكم جميعا في الله، وكنت أتمنى أن يطول بنا البرنامج، ولكن معذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. أنا على شوق أن ألقاكم في يوم السبت القادم، انتظرونا في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق قوارير. شكر الله لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم، إني أحبكم جميعا في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.